الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فننبه على أنه بما أن الشيخ حسين الشرائي حفظه الله قد انتهى مما طلب منه إلقاؤه في هذه الدورة، وهو شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام، وأيضا اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فسأجعل درس الأصول الثلاثة في الصبح والظهر، ودرس تفسير قصار المفصل في العصر والمغرب، ليتسنى لنا التكميل المادة بإذن الله جل وعلا. وأخونا الشيخ حسين سيكون له محاضرات في بعض المساجد، وقد بدأ من الآن بعد صلاة الفجر. نسأل الله لنا وله ولكم التوفيق والسداد. قال المؤلف عليه رحمة الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. نعم، ولهذا كان الرجل إذا أسلم أول أمره ينطق بالتوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، ثم يعلم الصلاة وما احتاجه من شرائع الدين، ويكون في قلبه البراءة من الشرك وأهله. وفي حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن، قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم الزكاة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهكذا لا بد من بداية من الاستسلام لله بالتوحيد، ثم ينقاد لشريعة الله، بمعنى أنه يكون عاملا بها. والانقياد مثل ما تأخذ شخصا وتسحبه وراءك تقوده، فهكذا ينقاد الإنسان لشرائع الإسلام فيعمل بها، لا يتعنت ولا يستكبر، بل يخضع لشرع الله جل وعلا، ويتبرأ من الشرك وأهله. وهذا أمر ستراه يتكرر الكلام فيه، وذلك لأهميته. لا بد من البراءة من الشرك وأهله، ولو كان أبا أو أخا أو أما أو أي شيء يكون، يكون في قلبك البغض له وعدم محبته. وإن كان هناك شفقة ورأفة عليه لا بأس، أنك تتمنى أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يرجع إلى الله، ترجو له ذلك مع كرهك للطريقة التي هو عليها، وأنك بريء منه ومما هو عليه. فالبراءة من الشرك وأهله شيء، والرغبة في هدايتهم شيء آخر. قال: وهو 3 مراتب، أي دين الإسلام: الإسلام والإيمان والإحسان. انتبه، يعني يقول مراتب الدين. أنتم تعرفون حديث عمر بن الخطاب في قصة جبريل، وسيأتينا في هذا الأصل نفسه، أنه سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن الإسلام والإيمان والإحسان هو الدين، وهذا الذي أراده هنا، فيقول الأصل الثاني معرفة دين الإسلام، ثم قال مراتبه ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، واستخلص هذا كله من حديث جبريل. قال: وكل مرتبة لها أركان. نعم، هذه ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، لا نحب أن نسمعها ونأخذها على أنها مسائل علمية وفوائد علمية، بل هذه حياة المؤمنين في جميع مراتب الإيمان من أعلاه إلى أدناه. نعم، فلا بد أن تمعن النظر فيها وأن تعمل بها، وأن يكون نظام حياتك سائرا عليها، وتترقى في منازل الإيمان ومراتبه حتى تصل إلى مراتب التقوى، وأعلى مراتب التقوى الإحسان: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لهذا لا بد أن تسعى إلى أن يكمل إيمانك، فالإيمان 64 شعبة، كلما زدت في تحقيق الشعب زاد إيمانك، وكلما نقصت الشعب نقص إيمانك، فانتبه لهذا. قال: وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وهذا سيأتينا في حديث جبريل، في حديث عمر في قصة جبريل، وهو أيضا في حديث عبد الله بن عمر وغيره. فحديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وقوله بني، بناء البيت لا يكون إلا بأركان، فلهذا قيل أركان الإسلام، قيل لها أركان الإسلام الذي بنى عليها دين الإسلام. فلا يكون الرجل مسلما إلا إذا أتى بهذه الأركان 5، وشأنها عظيم، فهي أعظم شرائع الدين. وقضية من يكون كافرا أو متى يكون العبد كافرا بترك هذه الأشياء وعدمها، هناك أدلة تفصل في كل قضية. وراجح كلام أهل العلم والذي أجمع عليه الصحابة أن الكفر يكون بترك الركنين الأولين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. نعم، قال العلماء: أجمع الصحابة على أنه ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ هذا سؤال وجيه. الأمم كثيرة وبنو آدم كثر، فكيف يستطيع معرفة أمته من بين الأمم؟ كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إذا تارك الصلاة ليس عليه غرة ولا تحجيل، فليس من أمة محمد. فإذا جاء يوم القيامة فليس عنده ما يثبت أنه من أمة محمد. وأيضا في حديث: لتتبع كل أمة من كانت تعبد، فتتبع الأمم آلهتها، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فحين يكشف الله ساقه يسجد كل من كان يسجد لله إخلاصا، وتتصفح ظهور المنافقين يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، وهم كما كانوا يكذبون في الدنيا أرادوا أن يمشوا كلمتهم في الآخرة لأن يتظاهروا بالإيمان وليسوا كذلك، فلا يستطيعون السجود. إذن انتهت الأمة، ما فيها إلا ساجد بصدق وساجد بكذب. أين قطاع الصلاة؟ ليسوا موجودين، قد ذهبوا مع الأمم الذين اتبعوا ما كانوا يعبدون، وهذا هو الشاهد من الحديث. فهذه الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم، قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا تثبيت لكلمة التوحيد بشهادة الله وصفوة خلقه. فالله عز وجل شهد لنفسه بالألوهية، والملائكة شهدوا لله بالألوهية، والعلماء شهدوا لله بالألوهية، وأول العلماء الأنبياء، ثم أهل العلم من أتباعهم. نعم، كلهم يشهدون لله عز وجل بالألوهية، وكرر ذلك: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها أي شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولا بد من أن يكون التعريف هكذا: لا معبود بحق إلا الله. فبعضهم يقول: لا معبود إلا الله، ومعلوم أن هناك أصناما عبدت من دون الله، وغير الأصنام كثر ممن يعبدون من دون الله. فإذا قيل لا معبود إلا الله، فمعناه أن هذه المعبودات كلها هي الله. فلهذا جاءت الزيادة بكلمة بحق: لا معبود بحق إلا الله، أي أن هناك من عبد بباطل، هناك من عبد بباطل. نعم، والله عز وجل عبد بحق سبحانه وتعالى. قال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا لعبادة الله وحده لا شريك له في عبادته، كما أن له لا شريك له في ملكه. نعم، لا شريك له في ملكه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وغير ذلك. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وسبق أن ذكرنا أن القطمير هي القشرة البيضاء الرقيقة التي تفصل بين التمرة ونواتها. نعم، فالله عز وجل له الملك، لابد من النفي والإثبات، وهذا كثير في القرآن الكريم، كقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله إثبات، لا تشركوا به شيئا نفي، فلا بد أن يجتمع هذا وهذا. نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا أي أحدا، هذا نفي، إلا إياه إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمع النفي والإثبات تحقق توحيد العبد، تحقق توحيد العبد، ولا بد أن يتحقق توحيدك. نعم، إذا اختل التوحيد اختل بقاؤك في دين الإسلام. فلينظر إلى أين يصل هذا الخلل، فإن وصل إلى الشرك فهو الأكبر، إن وصل إلى الشرك الأكبر فهو خروج من الإسلام، وإن كان إلى الشرك الأصغر فهو كبيرة من الكبائر لا يخرجه عن الدين. لهذا ليتحقق فيك معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، استحضر هذا المعنى واحفظه: لا معبود بحق إلا الله، واستحضر أن لا إله إلا الله قسم، يعني لها شقان: النفي والإثبات، فالنفي لا إله والإثبات إلا الله. نعم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم، ذلك بأن الله هو الحق إثبات الألوهية لله، وأن ما دونه باطل هذا نفي لعبوديتهم وإبطال لها. وتفسيرها الذي يوضحها، نعم، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إبراهيم يخاطب قومه مع أنه هو وأتباعه قلة، ففي بداية الأمر ما كان على الإسلام سواه وزوجته، حين قال: ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك. نعم، ومع ذلك يتحدى قومه كلهم ملوكا وغير ملوك بتوحيده. وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء أي متبرئ منكم ومما تعبدون، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا يشير إلى أنهم كانوا يعبدون غير الله ويعبدون الله أيضا، حيث قال: إني براء مما تعبدون، لكن واحد مما تعبدونه لا أتبرأ منه إلا الذي فطرني. هذا إذا كان استثناء على بابه، فإن كان استثناء منقطعا فتكون إلا بمعنى لكن. إذا كان قومه لا يعبدون الله كحال غيرهم من المشركين فيكون المراد لكن الذي فطرني وخلقني لا أتبرأ منه فإنه سيهدين. نعم، وجعلها كلمة باقية في عقبه في ذريته، علمه التوحيد كما قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيبقى في ذريته وعقبه التوحيد، فمن قبله قبله ومن رفضه فهو ماذا بارك الله فيكم سيعاقب على ذلك يوم القيامة من جملة المشركين. وبقيت هذه الكلمة في من شاء الله من ذريته، وكان من آخرهم عمرو بن نفيل رضي الله عنه، فإنه يبعث أمة وحده، وقد أدركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يتبرأ من الشرك وأهله، ومات على التوحيد رضي الله عنه. وابنه أحد العشرة، نعم، زيد بن عمرو بن نفيل، وابنه أحد العشرة المبشرين بالجنة الذي هو سعيد بن عمرو بن نفيل. فزيد بن عمرو بن نفيل هو الذي سيبعث أمة وحده كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من البقايا الذين ورثوا ملة إبراهيم. وقوله أي مما يفسر هذه الكلمة ويوضحها في هذه الآية: البراءة من الشرك وأهله. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا إنصاف من الله سبحانه وتعالى في الكلام مع هؤلاء من اليهود والنصارى، أننا نمشي ونحن وأنتم في خط سواء، وهو أن نوحد الله وحده لا شريك له، أن نوحد الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فقوله لا نعبد إلا الله يوافق كلمة التوحيد، لا نعبد نفي، إلا الله إثبات، ولا نشرك به شيئا تأكيد لذلك، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وذلك حالهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نبقى نحن وأنتم عبادا لله وحده لا شريك له، فإن أبوا وتولوا وأعرضوا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون، ليسمعها القاصي والداني والصغير والكبير، ليعلم بها الجميع اشهدوا بأنهم مسلمون. وهذا بارك الله فيكم أمر غير منتهي، لم ينتهي معنى الآية على ما جرى، بل إلى قيام الساعة المسلم يقول لجميع الناس اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون، ليعلم الجميع أنك على هذا الدين الحنيف، على ملة إبراهيم، على ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبعض المسلمين ربما يضعف في هذا الأمر فيستحيي أن يظهر أمام غير المسلمين بمظهر الإسلام. لماذا؟ أعندك شيء معيب؟ عندك الإسلام، أنت على الحق، أنت على الهدى، أنت سائر على هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، احمد ربك على هذه النعمة الذي أنت عليها. أظهر شعائر الإسلام، حافظ على الصلاة، ولو كنت في أي مكان حافظ على الصلاة. نعم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالعزة لله سبحانه وتعالى، والعزة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وللمؤمنين من أتباعه. وهكذا تعتز مع الإسلام بأنك سني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فربما استحيا بعض الشباب من الانتساب إلى السنة، إنه لقب رفيع الشأن ترتفع به الرؤوس، ليس بلقب دنيء، ليس بلقب دنيء، بل أنت سائر على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقل للجميع اشهدوا بأننا مسلمون، حتى ولو لأقاربك الذين لا يرضيهم أن تسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل لهم اشهدوا بأننا مسلمون. قال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الأوصاف وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله يخاطب قريشا يقول لهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، نسبه معروف لديكم لا يخفاكم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، تعرفونه وتعرفون أباه وجده وأعمامه وأخواله، لا يخفى عليكم. ومع ذلك جعل الله في قلبه لكم المحبة أو الرحمة، أما المؤمنون فإنها لهم على أكمل وجوهها، وأما غيرهم فرغبة منه أن يكونوا كذلك، إلا أنهم لم يسلموا. عزيز عليه ما عنتم، العنت مشقة وتعب، فيقول لا يريد المشقة عليكم، حتى إنه عندما سئل عن الحج يا رسول الله، عندما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، فأعاد عليه الثانية ثم الثالثة: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، إلى آخر الحديث. إلى وفي نهاية الحديث يقول: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني يكثرون الأسئلة وينقصون العمل، فيسأل ثم يسأل ثم يسأل ثم يسأل، ربما يسأل بعشر، يسأل عن عشر مسائل ويعمل بواحدة، فيخالف نبيه فيقول لا تكونوا مثلهم، إذا تركتكم اتركوني، فأي شيء من شرع الله سأبلغكم إياه، لا أحتاج أن تكلموني. وكذلك في صلاة التراويح عندما رآهم السمع وخاف أن تفرض عليهم فتركهم ولم يصلي بهم بعد ذلك إلى أن مات، وأحياها من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المقصود أنه يعز عليه عانتهم وتعبهم والمشقة عليهم. نعم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يقول: تطالبونه بأشياء فينهاكم خشية أن يثقل عليكم، كما حصل لعمر لعبد الله بن عمرو بن العاص أنه يريد أن يصوم الله النهار ويقوم الليل، والذي أراد أن يعني عندما اجتمع ثلاثة من الصحابة وسألوا عائشة عن عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسر فأخبرتهم فتقالوها يريدون أكثر من ذلك، فقالوا: إن الله قد غفر لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. والثاني قال: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. قال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما بال أناس يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيقول: لو أطاعهم في هذه المطالب لتعبوا وما شابهها. قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، أي إذا قال لكم اقتصروا على كذا أطعتم، فخف عليكم وذهب عنكم العنت والتعب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فرضي الله عن الصحابة، زين الله الإيمان في قلوبهم. تعلم عندما يكون الإنسان عنده مجلس يزينه، يضع المزهريات واللمبات والنقوش ويضع ما يشاء في مجلسه يزينه، وهكذا قلوب المؤمنين مزينة بالمحبة والخشية والرضا عن الله والصبر والتوكل والإنابة وغير ذلك. زين الله قلوبهم بهذه الأعمال الصالحة من أعمال القلوب، جعلنا الله وإياكم على ذلك. نعم. الشاهد أن هذه الآية وصف الله فيها نبيه بقوله: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وشهد الله له بذلك في الرسالة فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهذه الآية نصت على أنه رسول باسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، يعني كثير من الناس ينطق بها ويقصر في العمل بمعناها، فنريد أن نعرف ما معناها وننظر أين نحن من ذلك. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. طاعته فيما أمر: أمرك بالصلاة فصلي، أمرك بالصيام فصم، أمرك بالزكاة فزكي، أمرك بالحج فحج، نهاك عن الغيبة فانتهي، أمرك ببر الوالدين، أمرك بصلة الأرحام، أمرك بحسن الجوار واجتناب ما نهى عنه. نعم. وتصديقه فيما أخبر، أي من أخبار الأمم السابقة ومن أخبار القبور والمحشر والجنة والنار وأشراط الساعة، فتصدقه في كل ذلك، تصدقه في كل ذلك. ولهذا لقب أبو بكر بالصديق لهذا الأمر، عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، جاء المشركون إلى أبي بكر يقولون: إن صاحبك يقول إنه صعد إلى السماء في هذه الليلة، قال إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق، فلهذا سمي الصديق. فتصدقه في جميع ما أخبر به لا تتشكك في ذلك، وأشراط الساعة وما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحقق منها ما قد تحقق، ورآه الناس رأي عين، رآه الناس رأي عين، ما خفي عليهم، ما خفي عليهم. نعم، عندما أخبر عليا عن الخوارج ذكر أن منهم ذثدية، ذثدية يعني يده مخلوقة قصيرة طرفها كثدي المرأة، قطعة لحم تدردر فيها لحمة، حلب مثل حلمة الثدي، مثل حلمة الثدي. فعندما قاتل علي بن أبي طالب الصحابة، عندما قاتل الخوارج قال ابحثوا، فبحثوا عنه فوجدوه في القتلى، وجدوه في القتلى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. وهذا شيء كثير فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، نهى عن الشرك، نهى عن البدع، نهى عن المعاصي، نهى عن الخمر، نهى عن الزنا، نهى عن اللواط، نهى عن عقوق الوالدين، نهى عن الغش، نهى عن الكذب، الفجور، الخلاعة، الأيماء الفاجرة، السب واللعن إلى غير ذلك. أنت تجتنب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما زجر، يعني الزجر النهي بشدة، عندما يقال لا تفعل كذا هذا زجر، لا تفعل انتهي. فتجتنب ما زجر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وألا يعبد الله إلا بما شرع وأمر، يعني النهي عن البدع، النهي عن البدع، لا تختلق من عندك بدعا وتدعيها وتدعي فيها أنها أعمال صالحة، لا، لا تكلف نفسك. نعم، لا تكلف نفسك، عندك من الصالحات ما يغطي الوقت كله ولا تستطيع أن تأتي بذلك كله، لهذا يقتصر المسلم على ما شرع الله. لو قال إنسان أنا حبب إلي الصلاة، نقول له صلي من بعد شروق الشمس إلى الظهر، من بعد الظهر إلى العصر، وتوقف بعد صلاة العصر وصلي من بعد المغرب إلى الفجر، امتلأ الوقت للصلاة، ما بقي إلا وقت الفروض وهي صلاة، وما بقي إلا وقت الأكل والشرب والنوم، نم ما تشاء. من أراد الذكر فليس هناك وقت نهي للذكر، ليلا ونهارا اذكر الله بما تشاء، اتلو القرآن كما تشاء ليلا ونهارا، ما هناك وقت نهي. من أراد أن يصوم فليصوم حتى ولو أن يصوم يوما ويفطر يوما فليصوم، بل بعض العلماء أجازوا صيام الدهر باستثناء العيدين وأيام التشريق. امتلأ الوقت، حبب إليك الصدقة تصدق ولو بكل مالك، الأمر مفتوح أمامك. إذا ما الداعي لأن تخترع وعندك من العبادات التي شرعها الله ما تملأ وقتك كله، عندك ما يكفيك. نعم، فلهذا لا نعبد الله إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أن العبادة الواحدة قد يحبها الله في وقت ولا يحبها في وقت، في وقت آخر. نحن الآن في الوقت هذا في وقت نهي، ما بين الفجر وطلوع الشمس لا تصلي إلا إذا كانت صلاة ذات سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء والاستخارة والجنازة، ونعم فتصليها لأنها ذات سبب، ذات سبب. بقية الصلاة إذا قصدت أن تصلي تطوعا نقول لك توقف حتى تشرق الشمس. نعم، فلاحظ أنه أمرنا أن نتوقف على الصلاة، مع أنها محبوبة لله عز وجل، فليس الدين بالاختراع وليس الدين بالرأي. لو قال إنسان آية الكرسي من القرآن والتحيات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أقرأ آية الكرسي بدل التحيات، نقول له لا، ليس لك ذلك، ليس لك ذلك. التحيات فيها هذه الألفاظ التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقتصر عليها، فليس الدين بالرأي، ليس الدين بالرأي ولا بالاختراع، ولا يقبل الزيادة ولا النقصان. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، إذن الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة. هاتك شركة مؤسسة يفعلون صندوق اقتراحات، لهم ذلك أمورهم وشانهم، أما دين الإسلام ما يحتاج إلى صندوق اقتراحات. نعم، اعبد الله بالشرع الذي لديك، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن أي عبادة لا دليل عليها فليست من الإسلام الذي كمله الله، ولا من النعمة التي أتمها، ولا من الدين الذي رضيه الله جل وعلا لنا. والعبادة لا تكون محبوبة لله إلا إذا كانت مما شرعه الله جل وعلا. فإذا اخترع إنسان العبادة وقال هذا العمل يحبه الله، من أين لك؟ هل نزل به جبريل من السماء؟ ديننا كله نزل من السماء. إن قال لا قلنا انتهينا، ليس من ديننا. وإن قال نعم نزل به جبريل وأخبر به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن قال هكذا قلنا هل أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ قال نعم، قلنا هات أثبت. وإن قال لم يخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقول هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الإمام مالك من ابتدع بدعة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يبلغ الرسالة. ثم إذا كان لم يبلغ وأن تدعي أن جبريل نزل بها، كانت أذنك جنب أذن النبي حين كلمه جبريل، كيف عرفت؟ كيف عرفت أن جبريل نزل بها وأن الله يحبها؟ لهذا بارك الله فيكم، عندما تأتي تحقق في شأن البدع مثل الدخان، تمسك في يدك لا ينتسك، انتهي. نعم، فلهذا لست في حاجة إلى البدع. أعبد الله بما شرع، أعبد الله بما شرع. إذا ننتهي على أن شهادة أن محمد رسول الله فعل الطاعة وترك المعصية هو البدع، وتصديق أخباره فعل الطاعة وترك المعصية، وترك البدع وتصديق أخباره. قال طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع وأمر. فهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وما أمروا إلا، أي لم يؤمروا إلا بهذا، فما نافية وإلا استثناء، أي لم يؤمروا بشيء إلا بهذا الأمر المذكور في هذه الآية، هذا الذي أمرنا به، هذا الذي أمرنا به، وهذا الذي صار عليه الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كما ذكرنا في الدرس البارحة أن المراد بالقيمة الملة القيمة، وذلك دين الملة القيمة المستقيمة التي لا وجد فيها، أو وذلك دين القيمة الأمة الذين هم الناس أمة محمد. فالأول المعنى الأول أن الملة يعني دين الإسلام كتاب الله وسنة رسوله وأحكام الشريعة أنها ملة قائمة على الحق. المعنى الثاني دين الأمة الناس الصالحين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن سار مسارهم إلى يوم الدين هذا دينهم، فهم مستقيمون على الحق لا يعوجون عنه. نعم، فالله عز وجل أمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة، فهو الآن يدلل على أركان الإسلام التي سبق أن ذكرها. ففي الأدلة الأولى أو في الدليل الأول أتى بالدليل على شهادة أن لا إله إلا الله، وفي هذه الآية أتى بدليل على الثلاث، على شهادة أن لا إله إلا الله وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة أي إعطاؤها ودفعها لمستحقيها، والله عز وجل رحيم بعباده، رحيم بعباده. ففي أمة محمد من هم فقراء لا يستطيعون أن يقوموا بأنفسهم، قسم الله لهم من الرزق ما قسم، وبعضهم أكثر الله من ذريتهم مع فقرهم، فجعل الله نصيبا لهم في أموال إخوانهم الأغنياء من أجل أن تقوم أمورهم وتصلح أمورهم. ثم خفف عن الأغنياء فما جعلها شيئا كثيرا، واحد من أربعين، واحد من الأربعين. فمثلا الربع العشر، الزكاة ربع العشر، عندك 100,000، ربع العشر رحمك الله 2500، بدل من أن تقسم 100 إلى 10 على 10 ثم تقسم 10 على 4 تقسمها على 40 يخرج لك الناتج. ابعد من 40 الأولى 1000، ومن 40 الثانية 1000، ومن 40 الثانية الثالث، ومن 20 الأخيرة 500، طلع عندك 2500. وعلى هذا أي مبلغ قل أو كثر اقسمه على 40، فما خرج فهو زكاته. فعندما تجد أن الله جعل عليك واحدا من 40 وأبقى لك 39، هذا شيء قليل. ثم أعاد الله لك أجرها، فأنت أنفقتها فأعطاك الأجر، ثم أن الله جعلك حين أخرجت هذا الجزء من 40 جزءا سببا في زكاء مالك ونمائه وطهارته. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيزكو مالك وتزكى أنت، يتطهر مالك وتتطهر أنت، أنت مستفيد أكثر من الأغنياء من الفقراء. هو أخذ الألف وذهب فرح يدعو لك يقضي به حوائجه، وأنت استفدت الأجر حيث أنك أطعت الله وطهرك الله وطهر مالك وزكاه. نعم، أي نماه وجعل فيه البركة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لذلك على الذي يزكي ماله ألا ينظر إلى أنها كثيرة، بعض الناس أكثر الله ماله، فربما كانت زكاته ملايين وبعضهم مليارات، هذا بسبب أن الله أكثر عليهم المال. إذا لا تستكثر، هذا فضل الله عليك، احمد ربك على ما أعطاك، احمد ربك على ما أعطاك، فأعطها طيبة بها نفسك، واحمد ربك الذي يسر لك فقراء تعطيهم، وتوخ بصدقتك من كان ذا صلاح وتقى. وأيضا بعض الأسر يكون الرجل مفرطا لعابا بالمال سيضيعه هنا وهناك، فيمكن أن يعطى لزوجته أو يشترى بها كسوة لأولاده وطعاما ونحو ذلك إذا علم أنه سيعبث بالمال وكان زوجته أعقل منه فتعطى لزوجته. وما أكثر هؤلاء، ما أكثر هؤلاء الذين تجد أن زوجاتهم أعقل منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أعطي زكاة مالك وأنت فرح مسرور بذلك. بعض الناس يجعل ولائم ومأدبات في رمضان وسفر يطعم بها الناس. العجيب أن هذه القضية قديمة، أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ومنع ونهى، وأنه لا يجوز أن تخرج الزكاة على شكل مأدبات ويعني طعام يوضع في المساجد أو في غيرها من أجل أن يأكل الناس ويجعلها زكاة ماله، لأن الفقير هو محتاج إلى هذا المال. ربما أنت تؤكله طعام من الطعام موجود في بيته، هو يحتاج سداد دين كان عليه، ربما عنده أمراض يعالجهم، ربما بيته ينزل منه المطر يريد أن يصلحه، ربما نوافذ بيته مكسرات، ربما أولاده ليس عندهم فراش، ليس عندهم لحاف، ربما أنت لا تدري ما بحاجاته، فأنت تعطيه المال إلى يده وهو ينفقه على نفسه كما يشاء. وإنما استثنينا ذلك المفرط الذي ربما يشرب به الدخان ويلعب به هنا وهناك ولا يستفيد أهله منه بشيء، فمثل هذا يعطى لزوجته أو يشترى لهم به أمتعة حتى لا يكون سببا، لا يكون الرجل سببا للإضرار لأهله وأولاده. عرفنا أن هذه الآية التي في سورة البينة دليل على أركان الإسلام الثلاثة، أما مخلصين له الدين فهذا شرح للا إله إلا الله، ولهذا قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن بقي الركن الرابع والخامس، قال ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي فرض الله عز وجل علينا الصيام كما فرضها على من كان قبلنا، كما فرضها على من كان قبلنا هذه العبادة. فالصيام كان موجودا عند الأمم السابقة، وهل صيامهم كصيامنا أو يختلف؟ كصيامنا تماما. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق ما بين صيامكم وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، هذا هو الفارق فقط، أننا نتسحر وهم لا يتسحرون. أما في أثناء النهار فما حرم علينا حرم عليهم وما حل لنا حل لهم. نعم، فمن جاء بصيام آخر عند بعض أهل الكتاب في حل بعض الأشياء فإنما هو من تحريفاتهم التي لا دليل عليها. نعم، وقال ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج بارك الله فيكم يقال حج وحج، ومر بنا في الحديث وحج البيت، والآية هنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أوجبه الله عز وجل مرة في العمر، أوجبه الله مرة في العمر، وهذا تخفيف، تخفيف عظيم. وأما من استطاع أن يزيد فهذا خير، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ينفي نفى بجد يبعده، والكير معروف آلة معينة تستخدم بتسليط الهواء على النار من أجل أن تكون قوية، يذوب بها الحديد ليشتغلوه ويصلحوه بطرائق مختلفة، فهذا هو الكير، يذهب خبث الحديث. كيف يذهب خبث الحديث؟ ينفي الكير كما ينفي كما ينفي الكير خبث الحديث. الحديث عليه قشرة معينة، فعندما يأتي تأتي النار تسلط عليه تتطاير، هذا الخبث الذي على الحديث يتطاير، فيبقى الحديث تحته صافيا، ما هي إلا المادة الحديدية. فهكذا يكون الحج سببا لنفي الفقر والذنوب. بعض الناس يرى أنه خسر مبالغ طائلة، والواقع أن الحج سبب لنفي الفقر، فهو سبب لغناك لا لفقرك. لهذا لو جمع الإنسان ماله ووفره لأداء الحج على حسن، وبعض النساء ربما يكون عندها من الذهب ما يكفي للحج ولا تحج، لا بد من الحج ولو أن تبيع أرضا ورثها بعد أبيك، إلا أن تكون لا تستغني عنها، أو تبيع شيئا من الأمتعة المقدسة في بيتك مما ورثته عن أبيك وجدك. المهم لا بد من الحج، ابذل جهدك واجمع مالك واحرص على أنك تؤدي حجة الإسلام، فإن قدرت بعد ذلك أن تحج أكثر من ذلك فهذا أمر مطلوب. إلهنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.